بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 13، التلف السماوي. التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحل العمل موجب للبطلان، ومنه إتلاف الحيوانات. التلف السماوي للعين المستأجرة يوجب بطلان الإجارة على الأعيان والمنافع. تقدم هذا فيما سبق أن التلف يوجب انتفاء، اما انتفاء المنفعة وجودا، فلا وجود للمنفعة، او يوجب انتفاء القدرة على التسليم الذي هو امكان التسليم والتكلم، قلنا غرض نوعي ركن في المعاملة انتفاؤه يوجب البطلان. هذا في المنفعة في إيجار الأعيان. لو كان الإيجار إيجارا على العمل، كما لو أجر شخصا ليخيط له ثوبه مثلا، فتلف الثوب محل العمل أيضا كذلك، تلف محل العمل يوجب تعذر العمل، لما تعذر العمل فلا يمكن أن يكون هناك خياطة حينئذ لهذا الثوب، فأيضا موجب لانتساخ العقل وبطلان العقل. ومنه إتلاف الحيوانات. الحيوانات إنما حيوانا يتلف عينا أو يتلف محل عمل، حاله حال التلف السماوي. الميزان التلف الطبيعي الذي لا يرجع إلى اختيار فاعل ولا يكون إتلاف شخص لكي يكون ضامنا، وإتلاف المستأجر بمنزلة القبض، هذا في التلف. وأما الإتلاف الماتن هنا في هذه المسألة، أولا يتعرض للتلف ثم للإتلاف ثم للعذر العام والعذر الخاص، ويكون الزيادة في هذه المسألة هو تحت الإتلاف فقط، وإلا التلف تقدم في بعض المسائل السابقة. الإتلاف العذر العام والخاص أيضا تقدم في مسألة السابقة بالذات 12. الإضافة في موضوع الإتلاف والمقارنة بين التلف والإتلاف. يقول وإتلاف المستأجر بمنزلة القبض. لو أتلف المستأجر العين المستأجرة، استأجر دارا أو دابة ليركبها، سيارة مثلا، فأتلف المستأجر عمدا باختياره أتلف تلك العين، يقول إتلافه بمنزلة القبض، أي يكون بالإتلاف قد استحق عليه قدرة المسمى الإيجار، يصبح استحقا عليه، كما أنه يضمن لا محالة قيمة تلك العين مسلوبة المنفعة لمالكها لأنه أتلف مال الغير، فبلحاظ المنفعة التي كانت ملكا له يكون قد أتلف مال نفسه، ويكون بدل المنفعة وهو أجرة المسمى مستحقة عليه. إذن فالإتلاف يختلف عن التلف. لو تلف بيد المستأجر العين هنا في التلف يكون الإيجار باطلا، لكن لو أتلف المستأجر يكون الإيجار صحيحا والإتلاف بمنزلة قبض العين، ويكون بحسب الحقيقة إتلاف المنفعة من كيس نفسه، مال نفسه قد أتلفه، يستحق أيضا دفع الأجرة، يجب عليه دفع أجرة المسمى أن الإيجار صحيح. إذن وبهذا هذا ما أشرنا إليه في بحث التلف، قلنا هناك أنه سوف يأتي أن الإتلاف يختلف عن التلف. التلف يوجب البطلان وانتفاء موضوع صحة الإجارة، لكن الإتلاف لم يحكم فيه المشهور، بل لم يحكم فيه أحد كما قلنا، حتى الفقه الوضعي حكموا في الإتلاف بحكم آخر أن الإيجار صحيح، وضاق على قاله لا يوجب الإتلاف بطلان الإجارة، بل قالوا أن الإتلاف إذا كان من المستأجر فهو بمنزلة قبض ماله وإتلاف ماله وهو المنفعة. قالت الآن يضمن العين مسلوبة المنفعة التي كانت للغير قيمتها للغير، أما بلحاظ المنفعة قد أتلف مال نفسه والإجارة صحيحة وأجرة المسمى مستحقة من قبله مستحقة للمجر. وإذا كان الإتلاف إتلاف المجر للمستأجر، المجر أتلف، حكموا بالتخيير بين ضمان المنفعة ضمان الأجرة أجرة الميت للمستأجر وبين حق الفخ. لماذا؟ أما الضمان فباعتبار أن هذه المنفعة ملك للغير وهو المستأجر بعد الإيجار، فإذا أتلفها عليه المجر يكون ضامنا. بلحاظ العين لا يكون ضامنا لأنه ملك نفسه، بلحاظ المنفعة في تلك المدة حيث أنها ملك للمستأجر أتلفه المجر يكون ضامنا. وجه التخيير بين الضمان والفاس، حق الفاس يكون له حق الفاس واسترداد أجرة المسمى لما تقدم أيضا بحثه من أنه بإتلاف المستأجر إذا كان بتالي المستأجر من هذا من قبيل، سواء كان هذا الإتلاف قبل الإقبار أو بعد الإقبار في أثناء المدة أو قبل بدء المدة، في تمام الصور قلنا فيما سبق أن هذا الإتلاف يوجب أن يكون للمستأجر حق الفتح. لماذا؟ لأنه لم يسلم له المنفعة إما تماما أو بعض المنفعة إذا كانت الأثناء المنفعة الباقية لم يسلمها له اختيارا، لم يسلمه لأن الإتلاف اختياري هنا ليس تلفا سماويا، فيكون من قبيل ما إذا استرد ولم يعطه المال لم يعطه العين من الأول أو في الأثناء. تقدم فيما سبق أنه يكون للمستأجر خيار عدم التسليم مع إمكان التسليم، فباب الإتلاف من قبيل ذلك يكون له الخيار. وإتلاف الأجنبي موجب لضمانه، هذا أيضا واضح. إذا شخص ثالث أتلف، أيضا أشرنا فيما سبق لو أن شخصا ثالثا أتلف العين يكون ضامنا للمنفعة، قيمة المنفعة السوقية للمستأجر وقيمة العين مسلوبة المنفعة للمستأجر. هنا في باب إتلاف المستأجر يوجد، تقدم فيما سبق أنه لماذا فرق بين الإتلاف والتلف. في التلف حكموا بالبطلان، في الإتلاف حكموا بالصحة صحة المعاملة، وإنما يكون هناك إذا كان المتلف غير المالك غير المستأجر. إذا المستأجر أتلف فأتلف منفعة نفسه مال نفسه لا شيء عليه بمنزلة القبض. وإذا المجر ما تقدم التخيير بين الضمان والفاس، والتالي أجنبي يكون ضامنا. لماذا فرق؟ كيف نفرق ونميز بين الإتلاف والتلف؟ فقلنا أنه لا إشكال أن العرف والقوانين الوضعية، بل دعي الإجماع من ناحية الفقهية بين الفقهاء، أن الارتكاز الفقهي والعرفي والقانوني كل هذه الارتكازات الثلاثة تقبل هذه النتيجة، وهي أنه في باب التلف تنفسخ الإجارة، في باب الإتلاف لا تنفسخ الإجارة. الكلام في تخريج وتوجيه هذا التفرقة المسلمة والمتسالم عليها من قبل الجميع، ما هو الوجه للتفرقة بين التلف والإتلاف؟ طبعا بعض الأعلام في حاشيتهم هنا على العروة لأنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى وجه للفرق، فقالوا لا فرق بين التلف والإتلاف، احتملوا أو استظهروا البطلان في كلا الشقين سواء كان تلف أو كان إتلاف. إلا أننا قلنا أن هذا مما لا يمكن احتماله المصير إليه، لأنه خلاف الإجماع وخلاف الارتكاز العرفي المتشرعي وخلاف القوانين الوضعية أيضا، الارتكاز العرفي غير المتشرعي. تقدم عن السيد الماتن فيما سبق وعن بعض الأعلام جملة من الأعلام أنهم بيّنوا في الوجه وجه الفرق بين التلف والإتلاف، أنه في التلف ينكشف انتفاء المنفعة أو انتفاء مملوكيتها من أول الأمر، هكذا قالوا في تخريج وجه البطلان في التلف. قالوا لأنه بالتلف ينكشف أنه في لوح الواقع، هكذا كان يعبر في علم الله عبر السيد المعتين. حتى في علم الله لم تكن هذه المنفعة موجودة ومملوكة لمالكها وهو المجير. إذن فيبطل العاقل بالنسبة إلى تلك المنفعة التالفة أو المنفعة غير الموجودة واقعا في علم الله، تنفسخ الإجارة وتبطل الإجارة من باب عدم المملوكية، فإن المملوكية للمعوض شرط وشرط. ونحن هنا قلنا أن هذا الوجه لا يمكن أن يكون مفرقا بين التلف والإتلاف، ولعله لهذا أشكل ذاك العلم واعتبر الإتلاف كالتلف، لأن الوجه عنده وهذا الوجه الذي ذكره السيد الماسي هنا، وهذا الوجه لا يرى فيه فرقا بين التلف والإتلاف. ومن هنا نحن هناك سلكنا مسلكا آخر أشرنا إليه مفصلا فيما سبق، شرحناه مفصلا ونشير إليه هنا، وهو أنه في لا التلف ولا الإتلاف ليس من باب عدم المملوك وانتفاء المنفعة، لأن المنفعة بوجودها الخارجي ليس هو متعلق العاقل، وإنما بوجودها الذهني متعلق العاقل. نعم هذا الاعتبار الذهني للمنفعة لابد أن يكون له مصحح وطلائي عرفي، وهو أن تكون العين مثلا قابلة للبقاء، قابلية العين للانتفاع بها في زمان في زمان المستقبل، هذه القابلية يوجب أن العرف هنا يقدر وجود المنفعة ويفترض وجود هذه المنفعة بالقوة كأنها موجودة، وحينئذ يبيعها يعوضها يملكها، وهي في الظرف الاستقبالي يملكها من الآن بعقد الإجارة يملكها. حينئذ قلنا هنا أنه بالتلف ينكشف فقدان شرط آخر من شرائط صحة المعاملة، وهو إمكان التسليم. المعوض موجود، المعوض موجود أو كان موجودا بنفس الوجود التقديري الاعتباري، بنفس تقدير الوجود وفرض الوجود، ولو لوجود منشأه وهو قابلية العين لأن تبقى إلى تلك المدة وينتفع بها. إذن فتلك المنفعة كانت موجودة تحت الحقيقة، فهذا الآن بالتلف ينكشف أن المجر مالك العين لا يستطيع أن يعطي هذا المعوض إلى يسلم هذا المعوض إلى المستأجر، الإمكان والقدرة على التسليم منتفيته، فلا قدرة على تسليم ذاك المعوض الاستقبالي تلك الحصة من المنفعة التي بالتلف لا يمكن حينئذ إبقاؤها بتلف العين، لا قدرة، ينكشف عدم القدرة على التسليم، عدم إمكان التسليم، وإمكان التسليم والقدرة على التسليم شرط في الصحة، شرط آخر غير المملوكية. وحينئذ إذا كان الانتفاء انتفاء القدرة على التسليم من باب التلف، تلف المنفعة، حينئذ هنا بطلان، يعني إذا كان الباب باب التلف السماوي أو ما يكون بحق التلف السماوي كتلف الإتلاف الحيوانات كما قال الماتين، هنا ينكشف البطلان لا محال، إذ ينكشف عدم وجود القدرة على التسليم من قبل الموجر للمستأجر. وأما إذا كان هناك إتلاف، كان التلف بفعل الفاعل المختار المسؤول، شخص جاء وأتلف العين، حيث أن الإتلاف فعل اختياري وفاعله يتحمل مسؤولية فعله القانونية من الضمان وكل التبعات، هذا لا يراه العرف، حاله حال تعذر التسليم. فرق بين عدم القدرة على التسليم وبين عدم التسليم، لأن فاعلا غاصبا باختياره يأتي ويغصب هذا الشيء، يغصبه بحجزه أو يغصبه بإتلافه وأكله ونحو ذلك، لا فرق من هذه الناحية. فالعرف يميز، يرى أن الأول بابه باب التعذر وعدم القدرة على التسليم، بينما الثاني ليس بابه باب عدم القدرة بل بابه باب الغرض، وهذا التفرقة موجودا لدى الفقهاء في بحث تلف المبيع قبل قبضه من مال صاحبه، هناك أيضا نجد أن الفقهاء نفس هذا التفرقة سلموا بها، قالوا أنه لو تلف المبيع قبل قبضه يكون من مال صاحبه ينفسخ المعاملة والبيع. لكن لو أتلف غاصب أو البايع أو المشتري المبيع قبل قبضه لا يكون من مال صاحبه. لا تنفسخ المعاملة، المعاملة تبقى صحيحة، البيع يكون صحيحا. هذا نكتته أن الفعل الاختياري لا يقاس عرفا بالفعل غير الاختياري. التلف الاختياري مسمى بالإتلاف من شخص يكون مسؤولا قانونيا وحقوقيا عن نتيجة عمله لا يكون عند العرف حاله حال التلف السماوي، يعني لا يكون بابه باب عدم الإمكان وعدم القدرة، بل القدرة في نفسه كانت موجودة. هذا الإنسان جاء وغصب، الغصب أحد أنواعه الإتلاف، فإذا غصب حينئذ يكون ضامنا لقيمته. لماذا تبطل المعاملة؟ حاله حال أي معاملة متعلق أي عقد، يأتي شخص أو نفس أحد الشخصين المتعاقدين ويتلف ذات المال، لا يوجب انفساخ العقد ولا وجه فيه لانفساخ العقد، لأن الغرض النوعي في المصحح للعقد كما قلنا في بحثه وجه شرطية القدرة على التسليم، الغرض النوعي بأن يكون هذا في نفسه ممكنا تسليمه مع قطع النظر عن المسؤوليات القانونية التي تنشأ من أفعال المكلفين. تلك المسؤوليات القانونية لها أحكامها وتبعاتها، لا يوجب عدم، لا تكون ملحوظة في تلك الغرض العقلائي والنوعي. الغرض العقلائي والنوعي أن يكون هذا بحسب الظروف الطبيعية مما يمكن تسليمه، لا أنه يمكن تسليمه ولو مع فرض وجود من يعصي القانون ويخطأ ويتحمل مسؤوليات قانونية خطأ أو عمدا الذي هو يدخل بحسب الحقيقة في ترتب الآثار القانونية الموجودة هنا. في مثل هذه الموارد العرف لا يلحق العقلاء والقوانين الوضعية أيضا لا يلحق هذا النحو من التلف الذي يكون هناك مسؤول قانوني عام وهو المتلف، لا يلحقون هذا بباب التلف ولا يجعلونه من موارد انتفاء الغرض النوعي من المعاملات وهو القدرة على تسليم التسلم، بل يجعلونه من باب أن من يفعل هذا الفعل يكون مسؤولا يضمن قيمته إذن لمن كان مالكا له. إذن فالفرق بين التلف والإتلاف ينشأ من هذه النقطة، أن التلف يكشف عن انتفاء شرط من شروط صحة المعاملة وهو عدم القدرة على تسليم المعوض من قبل هذا لذاك. فإن التلف ليس بفعل شخصين، بحالة طبيعية، بأمر طبيعي، بآفة سماوية مثلا، هنا ينكشف أنه لم يكن قدرة في لوح الواقع، لم تكن قدرة طبيعية مع قطع النظر عن مسؤولية أي شخص، بلا دخل مسؤولية شخص، لم تكن قدرة طبيعية لتسليم هذا المال المعوض إلى مالكه. وحيث أن إمكان الإمكان والقدرة على التسليم شرط في صحة المعاملة إذن فتبطل. وهما إذا كانت القدرة الطبيعية موجودة لكن جاء غاصب وغصب، جاء غاصب وأتلاف، لا وجه لأن تبطل المعاملة، يحمل هذا الغاصب المسؤولية القانونية لخطأه يعني لفعله. تعبير الخطأ في الفقه الوضعي يشمل يراد به كل شيء فيه ضمان وفيه مسؤولية وتبع قانونية لعمله، وهو الإتلاف يتحمل مسؤوليته، يكون ضامنا لقيمته إما للمالك الأول أو للمالك الثاني. لماذا تبطل الإجارة؟ تبقى العقد إجارة أو بيع، يبقى البيع على حاله على صحته، العقد يبقى على صحته، ويكون هذا الفاعل المختار الذي أتلف متحملا لتبعة إتلافه وفعله الاختياري وخطأه، وهو الضمان فيضمن قيمته. ومن هنا فرقوا بين الإتلاف والتلف، وهذه نكتة هم عقلية يعني هم مقبولة عقلا معقولة ثبوتا، وهم عقلائية إثباتا مقبولة ارتكازا. هذه النقطة نقطة واضحة عند العرف الارتكاز، هذه هي التي تميز بين التلف والإتلاف، لا انتفاء الموضوع في الخارج لأن العين، لأن المنفعة تابعة للعين وجودا، فإذا عدمت العين انعدمت المنفعة. هذه الكلمات العقلية التي استدل بها المحققون منهم السيد الماتن هنا يرد عليه إشكال ذاك الإشكال الذي أوردناه فيما سبق، أنه لا فرق بين التلف والإتلاف بلحاظ تلك الخصوصية، تبعية العين منفعة للعين في الوجود لا يفرق فيها، أن يكون تكون العين منتفية بالتلف أو منتفية بالإتلاف، فكيف يميز بينهما؟ فلو كان الشرط المنخرم بالتلف هو انعدام المحل وانعدام المعوض وانكشاف أنه لم يكن موجودا لأنه تابع لوجود العين، فمع عدم الوجود للعين وتلف العين لا محل لوجود المنفعة، وهذا لا يفرق في بين التلف والإتلاف. النكتة هذا الذي ذكرناه فيما سبق وهي نكتة صحيحة، فمنشأ البطلان هناك في التلف أيضا عدم القدرة على التسليم، وليس منشأ البطلان عدم الوجود، لأن الوجود التقديري حين العقد كان موجودا، والعقد تعلق بتلك المنفعة المقدرة الوجود، وهذا كافر لتصحيح العقد، لا يحتاج حينئذ إلى الوجود الخارجي. نعم يحتاج إلى التسليم والتسلم، ينبغي أن يكون قابلا للتسليم والتسلم، فبالتلاف ينكشف عدم القابلية للتسليم والتسلم، بالإتلاف لا ينكشف عدم القابلية، لأننا قلنا أن القابلية التي لا بد من في هذا التسليم والتسلم القابلية في نفسه وبحسب الظروف الطبيعية، مع قطع النظر عن أخطاء المكلفين ومسؤوليات الآخرين التي تحصل عمدا بأفعالهم التي لو فعلوها تحملوا نتائجها وتبعاتها التي منها الضمان هنا. فمن هنا في الإتلاف يحكم بالضمان، في التلاف يحكم بالبطلان، لأنه بالتلاف ينتفي القدرة الطبيعية على التسليم، بالإتلاف لا تنتفي القدرة الطبيعية، وإنما القدرة الطبيعية موجودة لكن هناك من غاصب ضامن الذي أتلف كالغاصب، يكون حينئذ هذا المتلف ضامنا لقيمة. حينئذ هذا المتلف لو كان نفس المستأجر وهو مالك لمال نفسه، أتلف مال نفسه على نفسه، فكان بمنزلة القبض بلحاظ المنفع، وبلحاظ العين يضمن قيمة العين مسلوبة المنفعة للمالك وهو الموجر. لو كان هذا المتلف الموجر، حينئذ الموجر حينما أتلف أتلف بلحاظ العين، أتلف مال نفسه، بلحاظ المنفعة أتلف مال الغير، فيكون مسؤولا، يكون له عليه الضمان إذا أراد صاحب المنفعة وهو المستأجر القيمة السوقية أجرة المثل وقيمة ماله وهو المنفعة يأخذه. إنما حكم بالتخيير بينه وبين الفسخ، يعني إنما حكم بأن للمستأجر أن يمضي العقد ولا يفسخه، وأيضا سمح له أن يفسخ العقد، لأنه من ناحية عدم التسليم الاختياري بعد أن كان قادرا عليه يكون قد خالف الشرط الضمني، فإن الموجر يختلف عن الشخص الثالث، الموجر إضافة على أنه بهذا العمل يكون قد أتلف مال الغير يكون قد خالف الشرط الضمني في ضمن العقد. قلنا أن الشرط الضمني في تمام المعاوضات أن يسلم كل من المتعاقدين ما بيده من العوض أو المعوض للآخر، فإذا لم يسلم تسليما اختياريا، إذا لم يتمكن من التسليم كما في التلف يجب البطلان. القدرة على التسليم شرط في الصحة، عدم التسليم الاختياري موجب للخيار، وحيث أن هذا عدم التسليم هنا ناشئ من الإتلاف الذي هو فعل اختياري، فيكون الموجر قد خالف ذاك الشرط الضمني أيضا، فيمكن للمستأجر أن يمضي العقد ويأخذ قيمة ماله أجرة مثل، ويمكن أن يفسخ العقد ويسترجع أجرة المسمى، لأن صار للمستأجر حق الفسخ نتيجة تخلف الشرط الضمني وهو الدفع الاختياري والتسليم الاختياري إليه الذي لم يسمعه الموجر بنفس إتلافه للعين، سواء كان الإتلاف قبل القبض أو بعد القبض، حتى لو كان بعد القبض وفي أثناء مدة الإجارة، لأننا قلنا أن المنفعة متباعدة ومتكثرة بالزمان، فبلحاظ الزمان المتأخر يكون إتلاف الموجر بمنزلة استرداد العين، وفي استرداد العين تقدم أنه يكون للمستأجر حق الفسخ، لأن البعض الباقي من المنفعة لم يسلمه إليه الموجر عدم تسليم اختياري، فيكون له حق الفسخ لا محالة. الإتلاف اختياري بعد المقصود، الإتلاف ما مقصود الاختيارية، مو الاختيارية الفلسفية، الإتلاف في قبال التلف، يعني كل ما فيه بحسب القانون مسؤولية وتبع قانونية، هذا يدخل في هذا الباب. إذن فيكون بحسب الحقيقة هنا الموجر إتلاف الموجر يوجب تخيير المستأجر، يستطيع أن يمضي المعاملة يعني لا يفسخها ويستطيع أن يفسخها، علة حق الفاسد تخلف الشرط الضمني، علة حق التضمين وأخذ أجرة المثل التي قد تكون أكثر من أجرة المسمى، أن الملك أن المنفعة كانت ملكا له فقد أتلفها عليه الموجر، فيكون ضامنا، حاله حال أي إنسان
يتلف مال الغير، كون المال قبلا لذاك هذا لا يشفع له، لأن المال انتقل إلى هذا الشخص فصار هذا مالكا له، والمالك الأول أجنبيا عن المنفعة، فإتلافه إتلاف لمال الغير يستحق حينئذ تبعاته القانونية وهو الضمان. وإتلاف الأجنبي موجب لضمانه، هذا أيضا واضح. الشخص الأجنبي حينما يتلف هذا يكون ضامنا حينئذ، ضامنا لمن؟ ضامنا للمستأجر قيمة المنفعة، وضامنا للمؤجر قيمة العين مسلوبة المنفعة. هنا لا بد من في الإتلاف الأجنبي لا بد من تقييد، أو لا بد من تقييدين بحسب، لا بد من تقييد. يعني هنا يوجد كلامان لا بد من أحدهما مربوط بإتلاف الأجنبي، يعني هذا التشقيق الثلاثي الذي ذكره السيد الماتن صحيح إلا من ناحيتين. الناحية الأولى أن قوله هو إتلاف الأجنبي موجب لضمانه، يعني ضمانه لصاحبه وهو المستأجر. هذا الضمان للمستأجر إنما يكون فيما إذا كان إتلاف الأجنبي بعد القبض، وأما إذا كان الإتلاف قبل القبض، قبل أن يقبض المستأجر العين من المؤجر أتلفه الأجنبي، هنا في موضع إتلاف الأجنبي أيضا يكون للمستأجر التخيير المذكور في إتلاف المؤجر، وهذا قد تقدم وجهه. إذا لم يكن هناك قبض بعد للعين من قبل المؤجر إلى المستأجر، وجاء الأجنبي وأتلف العين المستأجرات من يد المؤجر، هنا يحق للمستأجر أن يضمن ويأخذ قيمة أجرة مثل هذه المنفعة من المتلف، لأنه غاصب ومتلف لماله، ويحق له أن يفسخ العقد، وقد تقدم هذه المسألة في بعض التفريعات السابقة. له حق الفسخ لأن القبض بعد لم يتحقق، والإتلاف ولو من قبل الشخص الثالث للعين المستأجرة بيد المؤجر التي بعد لم يقبض، هذا يؤدي إلى أن المؤجر لا يكون قد أعطى العين المؤجر، لا يتمكن من أن يعطي ولو نتيجة فعل اختياري، بالنتيجة لم يعطي العين، لم يقبضها لذاك، لم يسلمها للمستأجر المالك للمنفعة، فيكون له حق الفسخ على تفصيل تقدمت الإشارة إليه، أن هذا الشخص الثالث الغاصب، الغاصب فيما سبق تحت عنوان الغاصب تقدم، الآن المتلف كالغاصب لا فرق من هذه الناحية. هنا أيضا ذاك التفصيل معقول، أن المتلف تارة يكون إتلافه متوجها إلى مال المؤجر، وأخرى يكون إتلافه متوجها إلى مال المستأجر، يريد أن يتلف على المستأجر ماله لا على المؤجر، تفصيل من هذا القبيل هناك تقدم، ذاك التفصيل أيضا هنا يجري إذا كان قبل القبض. وأما إذا كان بعد القبض، كان قد قبض المستأجر العين سواء بدأت مدة الإجارة والانتفاع أو بعده لم يكن، يعني سواء في أثناء المدة أو قبل بدء المدة، القابض من طرف المستأجر من طرف المؤجر تحقق، ثم أتلف الشخص الثالث العين من يد المستأجر، هنا لا يكون له حق الفسخ، لأن ما يكون مربوطا بالمؤجر قد تحقق وهو التسليم من ناحيته. قلنا فيما سبق الشرط الضمني ليس بأكثر من هذا المقدار، التسليم من ناحيته، لا التسلم من جميع الجهات ورفع كل الموانع حتى الأعداء لهذا المستأجر يمنعهم من أن يأخذوا مال المستأجر، لا يوجد شرط من هذا القبيل، فلا يكون له خيار، يعني لم يتخلف شرط ضمني لكي يكون للمستأجر خيار الفسخ وحق الفسخ. إذن فقوله وإتلاف الأجنبي موجب لضمانه، هذا لا بد من تقييده، موجب لضمانه إذا كان في يد المستأجر كما لعله مقصوده، وظاهر العبارة هم أنه ينظر إلى هذه الحالة، الأجنبي يتلف المال من يد المستأجر، أما إذا أتلفها من يد المؤجر قبل إقباض المؤجر للعين إلى المستأجر أيضا يكون للمستأجر نفس الحكم السابق، يعني يكون حكمه حكم إتلاف المؤجر، الضامن هناك المؤجر، الضامن هنا الثالث، فيتخير المستأجر بين أن يضمن الثالث فيأخذ قيمته السوقية، وبين أن يفسخ الإجارة ويسترجع المسمى، والمؤجر يرجع على المتلف الثالث، يرجع بأجرة المثل والقيمة السوقية للمنفعة أو للعين مع منافعها، بعد تكون نفس قيمة العين غير مسلوبة المنفعة، تندك حينئذ في قيمة العين غير مسلوبة المنفعة. هذا التعليق الأول على الذي لابد التقييد الأول لهذه العبارة. تقييد آخر أيضا لا بد في هذه العبارة، وهي هنا الماتن عطف هذه الأمثلة إتلاف المستأجر بمنزلة القبض، وإتلاف الموجر موجب للتخيير، وإتلاف الأجنبي موجب لضمانه ولو إذا كان بعد القبض. هذه الشقوق الثلاث الإتلاف عطفها على الصدر، وفي الصدر يوجد فرعان، يعني فرضان، التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحل العمل. العين المستأجرة في الإجارة على الأعيان، محل العمل في الإجارة على الأعمال، كالأجير الذي يستأجر للخياطة خياطة الثوب فيتلف الثوب. هذا ظاهره حينئذ أن الإتلاف سواء كان للعين المستأجرة في إجارة الأعيان أو كان في محل العمل المستأجر عليه في إجارة الأعمال يكون حكمه هذه الأحكام الثلاثة المذكورة. يعني لو أن المستأجر مثلا جاء وأتلف، المستأجر وهو مالك العين مالك الثوب، لو أتلف الثوب قبل أن يخيطه الأجير يكون بمنزلة القابض حكم واكلة، كما لو أتلف العين، أتلف الدابة في إجارة الأعيان. كيف أنه لو أتلف الدابة بعد الإجارة لابد أن يدفع أجرة المسمى كان بمنزلة القابض، ويدفع أيضا قيمة العين مسلوبة المنفعة في تلك المدة لأنه مال الغير. كذلك لو أتلف الثوب نفسه بعد أن عقد مع أجير أن يأتي ويخيط له الثوب ودفعه أيضا بفضل الأجير ثم ذهب وأتلف تلك الثوب يكون بمنزلة القابض، يعني قبض المنفعة التي هي هنا العمل، فلا بد أن يدفع أجرة المسمى، يستحق عليه أجرة المسمى يدفعه للأجير، مع أن هذا خلاف الارتكاز العرفي بل لعله خلاف الفتوى أيضا في باب الأعمال. ليس الأمر هكذا، ليس إتلاف المستأجر، ليس إتلاف محل العمل موجبا لضمان المتلف قيمة ذاك العمل الذي بعد لم يتحقق، لأن هذه النقطة التي أشرنا إليها إنما تكون مخصوصة في المنافع، يعني في الإيجار على الأعيان لا الإيجار على الأعمال. إذ في مورد الإيجار على الأعمال المحل الذي يتلفه المتلف لا ربط بينه وبين العمل. الثوب حينما يتلفه متلف سواء كان المستأجر يعني مالك الثوب الذي آجر استأجر الأجير على الخياطة، أو كان الشخص الثالث، أو كان نفس الأجير، من يتلف المحل يضمن قيمة المحل لمالك ذات المحل وهو الثوب. الذي يتلف الثوب يكون ضامنا، إذا كان المالك يكون قد أتلف مال نفسه، إذا كان غير المالك من الثالث أو الأجير الذي هو هنا موجر، الأجير في باب الأعمال يسمى بالموجر يسمى بالأجير، يكون حينئذ هذا الأجير ضامنا لقيمة الثوب لهذا الشخص. المالك لو أتلف أيضا يكون قد أتلف مال نفسه، بلحاظ العمل لا يكون لك ضمانون أصلا. لماذا؟ لأن العمل في الإجارة على الأعمال العمل ليس من شؤون المحل بخلاف العين والمنفعة. العين والمنفعة هناك من يتلف العين أتلف المنفعة في تلك العين، أما من أتلف الثوب الذي لم يخيط لم يتلف خياطة الخياط. المستأجر حينما أتلف الثوب أو الشخص الثالث جاء وأحرق الثوب الذي كان محلا لعمل الخياطة لم يفوت على الخياط عمله به، لم يتلف عمل الخياط الذي هو متعلق الإجارة وهو المعوض، إذ عمل الخياط بعده لم يكن متحققا في الخارج لا في الثوب ولا في غير الثوب. إذن فلا يكون هنا بابه باب ضمان المنفعة بأي وجه من الوجوه، فعطف إتلاف محل العمل على إتلاف العين المستأجرة هذا العطف غير صحيح، لا بد من تفكيك بين النحوين من الإجارة. هذه الشقوق الثلاثة تصح للإتلاف إذا كان الإتلاف إتلافا في الإيجار على الأعيان، إتلافا للعين التي تكون المنفعة من شؤونها وتابعة لها. وأما في إتلاف محل العمل، العمل في مورده، العمل شيء، العمل قائم بالأجير، والشيء التالف وهو الثوب لم يكن فيه وعليه عمله. نعم هنا يوجد مطلب آخر أشرنا إليه فقلنا أن المشهور لعله لا يلتزمون بهذا المطلب، وهو أن من يكون قد أتلف محل العمل في الإجارة على الأعيان أتلف الثوب سوف يؤدي إلى أن الخياط بعد لا يستطيع أن يحقق عمله في الخارج وهو الخياطة، عمل الخياطة لا يمكنه أن يحققها في الخارج، فيكون قد فوت هذا المتلف على الخياط فوت عليه فرصة العمل. نظير الكسوب، العبد الكسوب أو الحر الكسوب الذي يأخذه شخص ويحبسه، هناك قلنا أن هذا قد يكون نظير ذاك، يقال أن هذا لأنه كان كسوبا صحيح الآن بالحبس لم يصدر منه عمل لكن فوت عليه فرصة العمل كان يمكنه أن يعمل، وهذه الفرصة وإمكان العمل له قيمة ومالية في السوق، والعرف يراها مالا هذا فيكون ضامنا لقيمتها السوقية. كذلك هنا من يتلف محل العمل في الإجارة على الأعمال يتلف الثوب فلا يتمكن الخياط أن يخيط تلك الثوب فوت على هذا الخياط فرصة عمله فيكون ضامنا لقيمة هذه الفرصة، والتي قلنا هذه قد تكون أقل من قيمة نفس العمل، قيمة فرصة العمل أقل من قيمة نفس العمل خصوصا إذا كان يمكنه أن يخيط ثوبا آخر، والمدة التي فاتت مدة أقل بكثير من مدة العمل لو كان يريد أن يعمل إذا كان الثوب موجودا. إذن فيكون ضامنا لما يفوت على العامل على الأجير من فرصة العمل بإتلافه للعين بإتلافه لمحل العمل في الإجارة على الأعمال. هذه النقطة التي قلنا هناك حتى في الحر الكسوب كان محل بحث، محل بحث بينهم، من يقبل تلك النقطة في الحر الكسوب قد يقبل هنا أيضا ويقول تلك الفرصة إذا كانت قد فاتت تكون حينئذ مضمونة من قبل مضمونة على من سبب هذا التفويت. من هو الذي سبب هذا التفويت؟ المتلف لمحل العمل، من أتلف الثوب بحسب الحقيقة فوت على العامل أيضا على الأجير أيضا فرصة عمله. نعم لم يأخذ منه عمله الخارجي لأن لم يعمل هذا لم يخيط الثوب، لكن أخذ منه إمكانه أن يعمل فرصة أن يعمل، وهذه الفرصة لها مالية ولو في الكسوب على الأقل لها مالية ولها قيمة سوقية. حاله حال من يحبس مثلا، فإن كان هو المستأجر يقال يضمن حينئذ قيمة فرصة العمل، لا أن الإجارة تصح فالإجارة تبطل على كل حال. فقياس باب الإتلاف لمحل العمل على باب الإتلاف للعين، يعني قياس الإيجار في الأعمال على الإيجار في الأعيان، هذا القياس غير صحيح. في باب الإجارة على الأعمال العمل ينفع، الإجارة تبطل بمجرد تلف أو إتلاف المحل، حتى لو أتلف المحل الإجارة تبطل لأن المعوض هو العمل الخارجي ولا عمل في الخارج، لم يتحقق عمل ويتلف على مالكه وهو الأجير فتبطل الإجارة لا محالة. نعم قد يكون المتلف ضامنا لأجرة مثل شيء آخر غير العمل وهو فرصة العمل التي قلنا قيمتها السوقية قد تكون أقل من نفس العمل، فيضمن حينئذ يقول له ذاك الأجير أنا كنت مهيئ نفسي في هذه الساعة لأن أخيط هذا الثوب، أنت أتلفت علي هذا الوقت فلابد أن تدفع لي قيمة هذا الوقت، فهذا أمر معقول. وفي الارتكاز العقلائي أيضا لعله في الارتكاز المعاصر المعاش اليوم لعل هذا الكلام وجيه، ويقال أن هذا الإنسان قد فوت عليه المتلف للمحال فرصة عمله فيضمن قيمة هذه الفرصة التي هي عادة أقل بكثير من قيمة نفس العمل خصوصا في الأعمال المهمة الشاقة المتعبة، هذه الفرصة قيمتها أقل من قيمة في العمل يضمن هذا. إذن الإجارة تبطل، فلا فرق في باب الإجارة على الأعمال، لا فرق بين تلف المحل للعمل وبين إتلافه من قبل شخص ثالث في بطلان الإجارة، لأن المعوض نفس العمل والعمل لم يتحقق لكي يكون صاحبه مستحقا لأجرة مسمى. نعم لو كان تفويت بالفرصة وقبلنا تلك النقطة يكون ضامنا بفرصة العمل التي لقيمتها السوقية التي أقل من الأجرة المسمى بل حتى من أجرة مثل العمل نفسه. هذا ما يرجع إلى التعليق الثاني، فهناك تعليقان أو تقييدان لبحث الإتلاف هنا. ثم يقول والعذر العام بمنزلة التلف، وأما العذر الخاص بالمستأجر كما إذا استأجر دابة لركوبه بنفسه، العذر العام بمنزلة التلف، وهذا تقدم بيانه في المسألة السابقة. إذا استأجر دابة ثم للمسافرة ثم انقطعت الطرق بحيث لم يكن يمكن مسافر أن يسافر أصلا، عذر عام، وهذا بمنزلة التلف لأن المنفعة كأنها غير موجودة الآن بسبب هذا الانقطاع للسفر، لا يمكن لأي أحد أن يسافر، إذن فلا منفعة في الدابة التي معدة للسفر في الخارج مثلا، لا يكون لك منفعة، حاله حال التلف، أو لا يكون لك قدرة على تسليم هذه المنفعة. وأما العذر الخاص هذا أيضا تقدم، العذر الخاص بالمستأجر كما إذا استأجر دابة لركوبه بنفسه بنحو المباشرة فمرض ولم يقدر على المسافرة، أو استأجر رجلا لقلع سنه، هذا أيضا شاهد على أن النظر في كل هذه المسألة إلى كلا الإيجارين، هم الإيجار على الأعيان وهم الإيجار على الأعمال، لأنه يمثل بمثالين أحدهما للإيجار على الأعيان وهو الدابة، والآخر للإيجار على الأعمال وهو الرجل الأجير الطبيب الذي يستأجر لقلع سنه فزال ألمه بعد أن آجره. يقول في هذين الموردين هذا الطبيب يستطيع أن يقلع سن إنسان آخر، سن هذا الشخص زال ألمه، لم العذر خاص به، برئ شخص هذا الإنسان المستأجر. طب هنا ماذا يقال في العذر الخاص؟ أيضا يقال ببطلان الإجارة، يعني بانتشاخ الإجارة كالعذر العام، ففيه إشكالون فيما سبق. قال أنه هم قال نفس الشيء، قال فالظاهر البطلان، ثم قال ويحتمل الصحة، وهذا يحتمل الصحة معناه الاستشكال هناك. هنا يقول ففيه إشكالون، ثم يقول ولا يبعد أنه يوجب البطلان إذا كان بحيث لو كان قبل العقد لم يصح معه العقد، يبين ضابطة للتفصيل، وهو أن هذا العذر الخاص المتحقق إذا كان من حين العقد موجودا، هل كان يجب بطلان العقد أو لم يكن يجب بطلان العقد؟ إذا كان يجب بطلان العقد فالآن حينما يحصل بعد العقد أيضا يجب البطلان، وإذا كان لا يجب بطلان العقد إذن الآن لا يجب بطلان العقد، يجب الخيار غايته. وكأن مقصوده التفصيل بين المثالين، في المثال الأول المريض لو استأجر دابة كونه مريضا لا يجب بطلان العقد، يكون العقد مثلا صحيحا، يمكن إذا كان يريد الدابة لنفسه يكون هناك شرط ضمني لأن هو يباشر السفر ركوب الدابة، تخلف هذا الغرض الداعي أو الشرط إذا كان أكثر من الداعي فلا يجب البطلان، إذن فالعقد صحيح لتمامية شروطه التي منها وجود المنفعة، فالدابة لها منفعة سواء كان المستأجر هو يريد أن يركبها أو يريد أن يعطيها للغير يركبها، هذه منفعة فعلية في الدابة، كونه لا يستطيع أن يباشر لا يعني عدم المنفعة فلا يبطل العقد. بخلاف الثاني من يستأجر رجلا طبيبا لقلع سنه إذا كان حين العقد بريئا لم يكن مريضا يكون إجارته باطلة، تكون الإجارة لقلع السن باطلة حينئذ، إذن فلو حصل هذا بعد العقد إذن يجب البطلان. لعله يقصد التفكيك بين المثالين، إلا أن هذا العنوان لو كان قبل العقد لم يصح مع هذه الضابطة ليست ضابطة مشخصة، لا بد من تشخيص نقطة البطلان، فإعطاء ضابطة انتزاعية هذا لا يفيد، لأننا نريد أن نرى ما هي نقطة البطلان، ما هي النقطة التي توجب البطلان في الأول في الثاني دون الأول، لكي نرى أن تلك النقطة موجودة في كلا المثالين أو في أحد المثالين، فلا بد من بحث في ليل هذه المسألة، ويبدو أن الوقت انتهى يأتي.